بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث الرابع أو المقدمة الرابعة من مقدمات الشروع، وتعريف التعارض بحسب الاصطلاح. وهنا عندنا ثلاثة مطالب نتعرض لها تبعا لما أفاده الشيخ قدس سره. المطلب الأول هو أن الشيخ على الله مقامه قد ذكر تعريفين للتعارض بحسب الاصطلاح، وفي كل من التعريفين قد أخذ كلمة التنافي، فإما التعارض هو تنافي الدليلين، وإما هو تنافي المدلولين. فالكلام أولا، ما هو المقصود من التنافي؟ فنقول بأن المقصود من التنافي هو امتناع الاجتماع في الوجود، امتناع الاجتماع في الوجود. فكون الدليلين المتعارضين متنافيين، أي أنهما يجتمعان، أي أنهما يمتنع اجتماعهما وجودا، وجودا يعني في مكان واحد، في مكان واحد. وكذلك يقال أيضا بالنسبة إلى المدلولين، فيما لو نسبنا التنافي وأسندنا التنافي إلى المدلولين. والوجه في عدم اجتماع الدليلين المتعارضين أو المدلولين المتعارضين وجودا هو أن التنافي بين الدليلين المتعارضين إما أن يرجع في الحقيقة إلى التناقض، وإما أن يرجع إلى التضاد. ولا شك أن المتناقضين وكذلك المتضادين أيضا ماذا؟ متنافيان وجودا، يمتنع اجتماعهما وجودا. فالدليلان المتعارضان أو المدلولان المتعارضان بما أنهما يعودان إلى المتناقضين أو المتضادين، لذلك وصفا بأنهما متنافيان. والتنافي معناه هو ما فسرناه به. ولا يقال بأن الأحكام التي هي مدليل الأدلة إنما هي أمور اعتبارية، والتضاد والتناقض إنما هو في الأمور التكوينية. وبالتالي فكيف يقال بأن الدليلين بلحاظ المدلولين، أو أن المدلولين في نفسهما متنافيان وجودا لأنهما متضادان أو متناقضان، والحال أنهما ماذا؟ أمران اعتباريان. لا يقال ذلك لأنه يقال كما حقق ذلك في محله في بحث تضاد الأحكام التكليفية وفي غير ذلك من الأبحاث، بأن التضاد والتناقض بين الدليلين أو المدلولين ليس بلحاظ المدلولين في نفسهما، فإنهما أمران اعتباريان، والأمران الاعتباريان يسخل اجتماعهما، وإنما التنافي بينهما بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى. بلحاظ المبدأ باعتبار أن الأحكام كما مر علينا في مراحل الجاعل، الأحكام تكون وليدة مبادئ، وهذه المبادئ في الطور الأول هي عبارة عن الملاكات والمصالح والمفاسد، كما أنها في الطور الثاني هي عبارة عن الإرادة والكراهة. وبالتالي فالتنافي بينهما على نحو التضاد أو على نحو التناقض يكون بلحاظ المبادئ، بلحاظ المبادئ، فهذا الحكم إما لا مصلحة فيه، وإما له مصلحة، وما له مصلحة وما ليس له مصلحة يحصل بينهما تدافع، يحصل بينهما تدافع، أو أن لأحدهما مفسد وللآخر مصلحة، أو أن أحدهما قد تعلقت به الإرادة بينما الآخر قد تعلقت به الكراهة، فتحصل بينهما منافرة وجودية بلحاظ المبادئ، أو أن المنافرة الوجودية تحصل بينهما بلحاظ المنتهى لا بلحاظ المبادئ، إذ أن منتهى ما يكون أمرا هو الدعوية، بينما منتهى ما يكون نهيا هو الزاجرية، والزاجرية والآمرية أو الدعوية متضادان، أو أن مثلا أحد الدليلين يأمر بينما الآخر ماذا؟ بينما الآخر نقول بأنه لا أمر فيه، لا أمر فيه. فعلى أي حال إذن عندما نقول بأن الدليلين، بأن التعارض هو عبارة عن تنافي الدليلين أو عبارة عن تنافي المدلولين، فإن المراد من التنافي هو عدم الاجتماع الوجودي، أو بعبر بعبارة أخرى المنافرة الوجودية، وسر هذه المنافرة الوجودية لا يتعلق بخصوص المدلولين بما هما أمران اعتباريان، بل يتعلق بمبادئهما أو بمنتهاهما. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشار إليه الشيخ وعلى الله مقامه، هو أن الشيخ بعد أن ذكر بأن التعارض هو التنافي أو التنافي، قال: وكيف كان فلا يتحقق، أي التعارض، إلا بعد اتحاد الموضوع، وإلا لم يمتنع اجتماعهما، وإلا لم يمتنع اجتماعهما. والكلام ها هنا هو أن التضاد بين الدليلين المتعارضين هل يؤول بحسب الحقيقة إلى التناقض أم لا، هل يؤول بحسب الحقيقة إلى التناقض أم لا، هذا بحث يبحثه الأعلام في هذا الموضع، وهو أن التضاد بين الدليلين المتعارضين يؤول بالنتيجة إلى التناقض أم لا، أو بعبارة أخرى تضاد الدليلين، تضادهما، كما لو ورد عندنا دليل يقول تجب صلاة الجمعة، وورد عندنا دليل آخر يقول ماذا؟ تحرم صلاة الجمعة. في قبال ما لو ورد عندنا دليلان أحدهما يقول تجب صلاة الجمعة والآخر يقول لا تجب صلاة الجمعة، فهذا تجب ولا تجب علاقة الدليلين علاقة تناقض، بينما تجب وتحرم علاقة الدليلين علاقة تضاد. فالتضاد بين الدليلين المتعارضين هل يؤول بحسب الحقيقة إلى التناقض بينهما أم لا؟ المحقق الآشتياني على الله مقامه الشريف في بحر الفوائد استفاد من عبارة الشيخ التي ذكرناها بأن تضاد الدليلين يعود إلى ماذا؟ إلى تناقضهما. لماذا؟ قال لأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد أخذ في التعارض وحدة الموضوع، ووحدة الموضوع مضافا إلى الوحدات الثمان المذكورة في محلها إنما هي مأخوذة في ماذا؟ في التناقض. فما دام الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد اعتبر وحدة الموضوع في الدليلين المتعارضين، فهذا يعني أنه يلتزم على الله مقامه برجوع الدليلين المتضادين إلى الدليلين المتناقضين، برجوع التضاد بعبارة أدق برجوع التضاد إلى التناقض، تضاد بين الدليلين. قال ثم إن الوجه، هذا في المجلد الثامن صفحة 19، قال ثم إن الوجه في تنافي الضدين واستحالة اجتماعهما لما كان من جهة أول اجتماعهما إلى اجتماع النقيضين حقيقتان، فيصح من جهته القول باشتراط الوحدات الثمانية الراجعة إلى وحدة الموضوع. فالمحقق الآشتياني رضوان الله تعالى عليه استلهم من عبارة الشيخ قدس سره هذا المطلب. طبعا غير المحقق الآشتياني، يعني غيره من أعلام الأصول، عندما بحثوا هذا المطلب بحثوه ببيانات أخرى لا ربط لها بكلام الشيخ قدس سره، إنما الكلام ها هنا نحن فيما يرتبط بكلام الشيخ. أما هل هما يعودان إلى المتناقضين أو لا يعودان إليهما كبحث مستقل لا علاقة لنا به ها هنا. كلام أن مطلب الشيخ ما هو، هل يستفاد منه ذلك أم لا؟ المحقق الأشتياني مر علينا كلامه، ولكن المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في حاشية الكفاية اعتبر ما استفاده المحقق الآشتياني من عبارة الشيخ اعتبره غفلة واضحة، وأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن المتضادين كالمتناقضين، فكما أن المتناقضين يعتبر فيهما وحدة الموضوع كذلك أيضا المتضادان يعتبر فيهما التضاد، بعبارة أخرى التضاد يعتبر فيه وحدة الموضوع. فإنه ما لم يكن هنالك موضوع واحد يكون ماذا؟ محل توارد المتضادين، لا معنى للقول بأن هذا يتضاد مع ذاك. بعبارة أخرى المتضادان أصلا ما هما؟ المتضادان هما عبارة عن الأمرين الوجوديين المتعاقبين على موضوع واحد بحيث لا يجتمعان فيه كالسواد والبيض، فلا بد من افتراض موضوع واحد يمتنع اجتماعهما فيه، وإلا ما لم نفترض موضوعا واحدا يمتنع اجتماعهما فيه لا معنى للقول بأنهما ماذا؟ متضادان. التضاد بين أمرين وجوديين، فيما لو افترضنا أن ثمة موضوع واحد يمتنع اجتماعهما فيه. وبالتالي فحال المتضادين هو حال المتناقضين. بل كما أفاد رضوان الله تعالى عليه، وهو من الأمور الواضحة في علم الميزان، بأن مسألة اعتبار الموضوع الواحد واعتبار وحدة الموضوع ليست محصورة بالأمرين المتضادين، بل جميع أنواع التقابل، تقابل الضدين، تقابل النقيضين، تقابل العدم والملكة، تقابل المتضايفين، جميعها قد اعتبرت فيها ماذا؟ وحدة الموضوع. وعلى ذلك فاعتبار الشيخ لوحدة الموضوع في الدليلين المتعارضين لا يدل بالضرورة على أنه يرى رجوع الدليلين المتضادين ماذا؟ إلى التناقض، يرى رجوع التضاد إلى التناقض، لا يدل على ذلك بالضرورة. فما استفاده المحقق الأشتياني على الله مقامه الشريف في المقام ليس بتاما. المطلب الثالث المرتبط بعبارة الشيخ قدس سره هو تحقيق مسلك الشيخ في المقام. فلو سئلنا ما هو مبنى الشيخ في التعارض، هل مبنى الشيخ في التعارض قدس الله نفسه هو تنافي الدليلين، أم أن مبنى الشيخ قدس سره هو تنافي المدلولين؟ خب، من الواضح أن الشيخ قدس الله نفسه قد ذكر تعريفين، فقال وغلب في الإصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. فهذا التعريف ظاهر في أن مسلك الشيخ هو ماذا؟ هو أن التعارض تنافي الدليلين. ثم قال ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. وهذا التعريف ظاهر في أن التعارض هو تنافي المدلولين. وبعبارة أخرى، عندما يردنا دليلان، أحد الدليلين يقول تجب صلاة الجمعة والآخر يقول تحرم صلاة الجمعة، التنافي ها هنا بين ماذا وماذا؟ التعارض بين ماذا وماذا؟ هل التعارض هو التنافي بين هذا الدليل الذي هو خبر زرارة وبين هذا الدليل الذي هو خبر محمد بن مسلم، أم أن التنافي بين الوجوب والحرمة، بين مدلول كل من الدليلين؟ مسلك الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في هذه المسألة ما هو؟ في بعض الكلمات ينسب إلى الشيخ أعلى الله مقامه بأنه يرى أن التنافي هو أن التعارض وتنافي المدلولين، ولكن الصحيح كما سيظهر إن شاء الله تعالى هو أن مسلك الشيخ عبارة عن تنافي الدليلين باعتبار المدلولين. مسلك الشيخ هو تنافي الدليلين باعتبار المدلولين، وبيان ذلك ببيان أمرين. الأمر الأول هو أن تنافي الدليلين بما هما أي بقطع النظر عن ماذا؟ عن مدلولهما، غير معقول أصلا، غير معقول. فإن خبر محمد بن مسلم وخبر زرارة إذا قطعنا النظر عن مدلولهما لا تنافي بينهما، فليأتي ألف خبر من زرارة وليأتي ألف خبر من محمد بن مسلم لا توجد بينهما منافاة ما لم نمد النظر إلى ماذا؟ إلى مدلول كل منهما. إذن فلا يمكن أن يكون هنالك تناف بين المدلولين بما هما، هذا لا يمكن. الأمر الثاني هو المدلول والدليل والدلالة أيضا، والدلالة أيضا هي من الأمور المتضايفة، هي من الأمور المتضايفة. وإذا كان كل من الدليل والمدلول من الأمور المتضايفة، مدلول أي هنالك دليل، دليل أي هنالك مدلول، وإلا كيف يكون دليلا؟ نعم لو جردناه عن صفة الدليلية لاحظناه بما هو، لا بما هو دليل، نعم ليس من الأمور المتضايفة. وأما متى ما لاحظناه بما هو دليل فحتما لا بد أن يكون هنالك ماذا؟ له مدلول، كما لا بد أن تكون له دلالة. فإذا كان الدليل والمدلول من الأمور المتضايفة، والأمور المتضايفة يسري وصف كل منها إلى الآخر في الجملة، في الجملة يسري وصف كل منها إلى الآخر في الجملة. إذا لاحظنا هذين الأمرين، يعني سلمنا بهذين الأمرين أنهما من الأمور المتضايفة، وسلمنا بأن الأمور المتضايفة يسري وصف كل منها إلى الآخر في الجملة، حينئذ نقول بأن التنافي أساسا إنما يكون بين المدلولين، التنافي يكون بين المدلولين، تجب صلاة الجمعة وتحرم صلاة الجمعة، هذان المدلولان متنافيان. غاية ما هنالك أن هذين المدلولين المتنافيين بما أنهما تابعان لدليلين ومستفادان من دليلين، فإن وصفهما يسري إلى ماذا؟ إلى الدليل، فيكون الدليل أيضا ماذا؟ متنافيا مع الدليل الآخر. فالتنافي في الحقيقة إنما هو بين المدلولين، ويسري بسبب التضايف إلى ماذا؟ إلى الدليلين. لذلك نقول بأن التنافي، بأن التعارض هو تنافي الدليلين باعتبار المدلولين، وإلا فإن الدليلين في نفسهما ماذا؟ لا تنافي بينهما، ولكن باعتبار المدلولين يكون بينهما تناف محقق. من ولذلك فإن المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على الرسائل قال بأن وصف الشيخ قدس سره بأن إسناد الشيخ بأن إسناد الشيخ وصف التنافي إلى الدليلين ووصفه لهما بالمتنافيين إنما هو من باب الوصف بحال المتعلق، إنما هو من باب الوصف بحال المتعلق. فإذن بين الدليلين نفسهما لا يوجد تناف، وإنما التنافي بين المدلولين، وسرى هذا التنافي إلى الدليلين. نعم هنا ثمة كلام أو ثمة كلام، وهذا الكلام هو بأن تنافي المدلولين هل هو بالنسبة لتنافي الدليلين واسطة في الثبوت أم هو واسطة في العروض؟ هل هو واسطة في الثبوت أم هو واسطة في العروض؟ فإذا قلنا بأنه واسطة في الثبوت معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن المدلول أن الدليلين متنافيان حقيقة، كما أن المدلولين متنافيان حقيقة. غاية ما هنالك ينسب التنافي أولا وبالذات للمدلولين، ثم ينسب ثانيا وبالتبع لماذا؟ للدليلين. وأما إذا قلنا بأن التنافي بين المدلولين واسطة في العروض، فهذا يعني أن الدليلين في الحقيقة ليس متنافيين، وإنما التنافي بينه وإنما يسند التنافي إليهما مجازا. لذلك يقال بأن التنافي أولا وبالذات بين ماذا؟ بين الدليلين، وثانيا وبالعرض لا وبالتبع، وثانيا وبالعرض ينسب إلى ماذا؟ إلى الدليلين. فهو أولا وبالذات بين المدلولين، وثانيا وبالعرض هو بين الدليلين. بناء على ما ذكرناه في الأمر الأول من أن الدليلين حقيقة لا تنافي بينهما، يتضح أن الواسطة ها هنا واسطة ماذا؟ واسطة في العروض وليست واسطة في الثبوت. فالدليلان حقيقة لا تنافي بينهما، إنما هو التنافي بين المدلولين، فهما متنافيان بالذات. هذا أيضا أنهما متنافيان بالذات هو أيضا يمكن التأمل فيه، باعتبار أن المدلولين هما في الحقيقة أمران اعتباريان في نفسهما لا تنافي بينهما، فالتنافي أيضا إنما هو طارئ عليهما من التنافي بين ماذا؟ بين المبادئ، بين المبادئ، من التنافي بين المبادئ. فهما في الحقيقة أيضا غير متنافيين، وإنما التنافي بين المبادئ كما قررناه في بداية الأمر. هذا تمام الكلام حول هذه المقدمة، ولا بأس أن نقرأ كلام الشيخ سريعا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة في التعادل والتراجيح، وعلى نسخة أخرى والترجيح، وتقدم الكلام حول كل ذلك. وحيث إن موردهما واضح أنه في مقام التعليل، التعليل لما سيذكره، وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه. وهذا هو المعلل، وهو لغة من العرض بمعنى الإظهار، وغلب في الإصطلاح. خب، هذا التعبير إشارة إلى أن وضعا تعينيا قد حصل لهذا هذا العنوان، هذا اللفظ. فهذا اللفظ كان في اللغة بمعنى ثم نقل بالتغليب، نقل بالتغليب، فهو وضع تعيني، وغلب في الإصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. خب، التمانع واضح، يعني أنه أن كل واحد من الدليلين يمنع من الدليل الآخر، كل منهما يقول أنا ولا سواي، فبينهما تمانع. ولذا هذا تعليل، لما تعليل؟ لكون التنافي بين الدليلين ليس بينهما بما هما، وإنما باعتبار مدلولهما. ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. وقلنا هذا مطوي، هذه العبارة على وجه التناقض أو التضاد، هذه مطوية في التنافي. كيف نفسر التنافي؟ بعد تفسير التنافي بالتنافر الوجودي يتضح أن هذه العبارة منطوية هنا. وكيف كان؟ يعني سواء عرفناه بهذا التعريف أم عرفناه بهذا التعريف، لأنهما يؤولان إلى شيء واحد. وكيف كان؟ فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع، وإلا لم يمتنع اجتماعهما. وذكرنا بأن هذه العبارة استظهر منها المحقق الأشتياني شيئا، إلا أن استظهاره ليس في محله. فما دام بينهما تناقض أو تضاد، لا بد من افتراض ماذا؟ وحدة الموضوع.
لكن وحدة الموضوع المأخوذة في أحدنا مختلفة.
كيف؟
اعتبار أن المتضاد أن الحظ وحدة الموضوع الذي يعرضان عليه. التناقض ليس كذلك.
بالنتيجة الحظون وحدة الموضوع أو لا؟
نعم.
هذا لا بد من افتراض وحدة الموضوع في كل منهما، فلا يبقى فارق بينهما من هذه الناحية. ولعلي لم أصل إلى مقصودكم، وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. وأنتم إن شاء الله نسيت شيء حالي.